كنا ابتدأنا به من أحكام المعاملات والبيوع في كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند باب الشركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين الشركة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جائزا مشاعا معلوما. إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالشركة، وقدمها بالحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة والجلال: أنا ثالث الشريكين، يعني أؤيدهما وأنصرهما وأبارك لهما في رزقهما وأنمي لهما تجارتهما ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه قال: خرجت من بينهما. فهذا دليل على أن الأمانة سبب من أسباب جلب الله جل وعلا للبركة في الأرزاق، وهذا ليس خاصا بالشركة، حتى أيضا في بقية البيوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يخن أحدهما صاحبه. وجاء في ذلك نصوص كثيرة ترغب في الأمانة في البيوع والثقة فيها والصدق فيها وربط البركة بها، بخلاف المحرمات فإنها تنفي البركة في بيع الإنسان وفي تجارته. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا الربا قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا سبب من أسباب محق بركة الأرزاق. قال المؤلف: الشركة بجميع أنواعها جائزة. هذا هو الأصل في الشركات، لأن الشركة من أنواع العقود، ومن ثم فالأصل فيها أن تكون على الصحة والجواز، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: ويكون الملك فيها، يعني في الشركة، والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان الربح جزءا مشاعا معلوما. معنى كلمة مشاع يعني بنسبة إلى الربح. مثال هذا: لو كان لأحد الشريكين ربع الربح وللآخر ثلاثة أرباع الربح، فهذا جزء مشاع لغير محدد ولا معين، وهو معلوم لأنه محدد بالربع والثلاثة الأربعة. ولا يشترط على الصحيح أن يكون الربح متوافقا مع رأس المال، لو قدر أن اثنين اشتركا كل منهما يدفع نصف مال الشركة لكن الربح بينهما لأحدهما ثلاثة الأرباع وللآخر الربع، جاز هذا ولا حرج فيه. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: فدخل في الشركة التي الأصل فيها الجواز أنواع عديدة من أنواع الشركات، منها شركة العنان، وذلك أن يكون هناك شخصان يشتركان بأموالهما وبأعمالهما، أنا أدفع 1000 ريال وأنت تدفع 1000 ريال، ثم نقوم بشراء بضاعة ونسوقها ونعمل فيها، أنا أعمل وأنت تعمل، فهنا اشترك في المال واشترك في العمل، ورأس المال والملك يكون على حسب الاتفاق، والربح أيضا يكون على حسب الاتفاق، بشرط أن يكون الربح موزعا بينهما بنسبة معلومة من الربح. النوع الثاني شركة المضاربة، بأن يدفع أحدهما مالا والآخر لا يدفع مالا وإنما يعمل. مثال ذلك: أنا أدفع 1000 ريال وأنت تأخذ 1000 ريال وتقوم بشراء بضائع فتبيعها في السوق، هذه شركة مضاربة وهي جائزة، الربح فيها على حسب ما يتفقان عليه. فإن قلت لي 100 من الربح لم يصح. لماذا؟ لأنه محدد بمبلغ معين. لكن لو قلت 10% من رأس المال هذا أيضا لا يجوز، ولكن إن قلت 10% من الربح فهذا جائز ولا حرج فيه. لو حصل خسارة فإن صاحب العمل يخسر عمله وصاحب المال يخسر ماله، ولا نطالب صاحب العمل بمال. النوع الثالث شركة الوجوه، ويكون هناك اثنان ليس لديهما مال فيذهبان في السوق ويستدينان من التجار ومن أصحاب البضائع فيأخذون بذممهم من التجار ثم يبيعونها فيشتركون في هذه البضاعة والربح بينهما على ما اتفقا عليه، فهذه شركة وجوه. نوع الرابع شركة الأبدان، بأن لا يكون هناك استدانة ولا مال وإنما نعمل نحن وإياك سويا والربح بيننا. مثال ذلك: ذهبنا إلى البحر فصدنا صيدا واتفقنا على أن الصيد بيننا مناصفة، فحينئذ هذا جائز ولا حرج فيه، هذا يسمى شركة الأبدان. إذن عندنا شركة عنان بأن يشترك كل منهما بماله وعمله، شركة مضاربة أحدهما منه المال والآخر منه العمل، الثالث شركة وجوه يشترك بعملهما ويستدين من الناس لأن الناس يعرفونهم ويقدرونهم ويعطونهم بضاعة أو نقود على حسب الثقة بهما، ولذلك قيل شركة وجوه لأن الناس يعطونهم على حسب مكانتهم. الرابعة شركة الأبدان، بأن يشترك اثنان بأعمالهما بدون مال وبدون ديون، فيكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه. لو جاءنا اثنان وأراد أن يشترك شركة أبدان واشترط أحدهما أن له 90% وللآخر 10%، ورضي الآخر صح هذا وجاز، وقد يكون فيه منفعة لصاحب النسبة الأقل من جهة كونه يتعلم هذه الصنعة أو غير ذلك من المنافع. قال: النوع الخامس شركة المفاوضة، بأن يجتمع فيها أنواع الشركة السابقة وكل من الشريكين يفوض الآخر ويوكله في أداء أعمال الشركة. كل هذه الأنواع السابقة الأصل فيها الجواز، لكن إذا كان في الشركة غرر فإن هذه الشركة لا تصح. مثال ذلك لو اشترط أن أول 1000 ريال من الربح يكون للشريك الأول، حينئذ هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه غرر، إذ قد لا يربحان إلا 1000 فقط، وحينئذ يكون الربح لأحدهما والآخر ليس له شيء، فهذا غرر. وهكذا لو رتبت على ظلم فإنه لا يصح ذلك. ومن أمثلة هذا أن نقسم الوقت فنقول ربح التجارة من الصباح إلى العصر أو في النهار للأول، وربح هذه التجارة في الليل للثاني، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه قد يحصل ربح في النهار ولا يحصل ربح في الليل، ومن ثم يكون هناك غرر وظلم لأحد الشريكين. ومثله لو كانت تجارتهم قائمة على سلعتين، فقال أنت لك ربح السلعة الأولى وأنا لي ربح السلعة الثانية، لم يصح هذا. لماذا؟ لأنه قد يكون الربح لإحدى السلعتين فيكون الآخر مغبونا، لا يحصل على شيء من الربح. وهكذا لو قال سأسافر عدة سفرات، سأسافر إلى الصين وأسافر إلى مصر، فما كان من ربحي سفرتي الصين فهو لك، وما كان من ربحي سفرتي مصر فهو لي، فهذا أيضا لا يصح ولا يجوز، لأنه قد يربح من إحدى السفرتين ولا يكون هناك ربح من السفرة الأخرى. كذلك من ما يماثل هذا المساقات والمزارعة. المراد بالمساقات أن يكون هناك أرض عليها شجر كنخل أو شجر عنب أو نحو ذلك، فأسلم لك الأرض التي أملكها وفيها شجر على أن تقوم بسقيها وبملاحظة أشجارها، فبعد ذلك ما جاء من الثمرة يكون بيننا وبينك بنسبة معينة. فمثل هذا جائز صحيح في مذهب جماهير أهل العلم، كما هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد. ودليل هذا ما أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجازه وعمل به مع أهل خيبر، فقد عامل أهل خيبر بنصف ما يخرج من ثمر وزرع، فسلم لهم الأرض على أن يعملوا فيها والثمر يكون بينهم مناصفة، هذا يقال له مساقات. النوع الثاني المزارعة، بأن يكون هناك أرض بيضاء ليس فيها شيء، فأسلم لك الأرض على أن تقوم بزراعتها بقمح أو شعير أو نحو ذلك من السلع التي هي زرع ليست كأشجار كبيرة، ويكون تكون الثمرة مناصفة بيني وبينك أو بربح أو بنسبة معلومة بيني وبينك، فهذا أيضا الصواب أنه جائز. وبعض أهل العلم منعه وبعضهم أجازه إذا كان تابعا للمساقات، والصواب هو جوازه مطلقا. والمزارعة تسليم الأرض على أنواع. النوع الأول أن أسلم لك الأرض على أن تعطيني مبلغا معينا وأنت تأخذ الأرض لمدة سنة، زرعتها أو لم تزرعها هذا إليك، هذا يسمى عقد إجارة وهو جائز. الثاني أن أسلم لك الأرض على أن تزرعها ونحدد ما سيزرع فيها، وما خرج منها من حب فإنه يكون بيني وبينك بنسبة معلومة، فهذا الصواب أنه جائز ولا حرج فيه، لأنه إذا كان هناك خسارة كان على الجميع، وإذا كان هناك ربح كان للجميع، فهناك تساو بينهما. الحال الثالث أن أعطيك الأرض وتقوم أنت بزراعتها على أن يكون ثمرة الجزء الشمالي لك وثمرة الجزء الجنوبي لي، فهذا لا يجوز ولا يحل. لماذا؟ لأنه قد يكون الجزء الشمالي يثمر ويأتي فيه حبوب كثيرة والجزء الجنوبي لا يكون فيه ثمرة. قال رافع بن خديج: كان الناس يؤاجرون، يعني يعطون الأرض ويسلمونها، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. الماذيانات ما يكون بجوار الأنهار، فيقول لك الزرع الذي بجوار النهر والباقي لي، فمثل هذا لا يجوز. قال: وأقبال الجداول، الجداول يعني أوائل مسيل الماء، الجدول مكان السيلان الماء للمطر أو لغيره، وأقباله أوله، فيقول لك أقبال الجداول ولما عدا ذلك، فمثل هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد لا ينبت شيء في هذا المكان وينبت في غيره أو العكس، فيكون هناك ظلم وغرر على أحد هذين المتعاقدين. قال: وشيء من الزرع، كان يقول الجهة الشمالية أو الجنوبية، فيهلك هذا الذي يتبع المتعاقد الأول ويسلم هذا الذي يكون للمتعاقد الثاني، فيكون هناك ظلم وغرر على من هلك له. قال: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه لما يحتويه من غرر وظلم لأحد المتعاقدين. فأما إذا كان، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، كما لو أجرتك الأرض بمبلغ معين أو زارعتك الأرض على نسبة معينة من الزرع. قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر، يعني بنصف ما يخرج، يعني الثمار التي تخرج منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استولى على خيبر أبقى اليهود فيها وتعاقد معهم، لأن الأرض أصبحت للمسلمين، فقال: نسلم لكم الأرض على أن تقوموا بسقي أشجارها وزراعة أرضها، فما خرج فيه من الثمرة أو من الحبوب فإنه يكون مناصفة بيننا وبينكم. قال: وعلى كل، فالمساقات تكون على الشجر بأن يدفع مالك الشجر للعامل هذا الشجر، ويقوم العامل عليها بسقيها ورعايتها، مقابل أن يكون هناك جزء مشاع كالنصف معلوم من الثمرة. فلا يصح أن يكون هناك تحديد معين لمقدار ما يأخذه، وإنما يجعله بالنسبة. قال: والمزارعة بأن يدفع مالك الأرض أرضه لمن يزرعها، وتكون الثمرة بينهما مقسمة بنسبة معلومة بجزء مشاع معلوم من الحبوب التي تنتج عن هذا الزرع. قال: وعلى كل منهما، يعني على العامل وعلى مالك الأرض، يجب عليه أن يؤمن وأن يحضر ما جرت العادة بإحضاره، مثلا بالنسبة للمسحات على من تكون، الحراثة على من تكون، الكهرباء على من تكون، الغطاس، المكينة إلى غير ذلك، هذا يعمل فيه بالعرف. وجمهور أهل العلم يقولون بأن هذه الأمور تكون على صاحب الأرض والعامل ليس عليه شيء، والصواب أنه يرجع في هذا إلى أعراف الناس، لأن الشرع لم يقيد في هذا بشيء، ومن ثم فإنه يرجع فيه إلى العرف. قال: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها بأن يحمل البضائع أو ينقل الناس، وما حصل بينه وما حصل من أجرة يكون بينهما، فإنه يجوز هذا. مثال ذلك: أعطيك سيارتي وأنت تقوم بالعمل بها لفي نقل من يحتاج إلى النقل بأجرة، فتقوم بنقل الأشخاص وتأخذ منهم، فاتفقنا على أن الربح يكون بيني وبينك، الأجرة تكون بيني وبينك مناصفة، يجوز هذا، أو لثلاثة أرباع ولك الربع، جاز هذا. وهكذا لو كان هناك سلعة أخرى أقوم بإعطائها لك وأنت تقوم بتأجيرها، فحين على أن يكون على أن تكون الأجرة بيني وبينك مناصفة، فإنه يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
رحمه الله. باب حي الموات، أي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحاية أو حفر بئر أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، بحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا لأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
هذا قال المؤلف: باب إحياء الموات. وفسر الموات بأنه الأرض البائرة التي ليس فيها شيء، فليس فيها زراعة ولا شجر ولا بناء ولا حائط ولا آبار، فهذه أرض موات، أرض بائرة ليس فيها شيء لا يعلم لها مالك. فإحياؤها يكون بماذا؟ يكون بما تعرف الناس على أنه إحياء، إما ببنيان وإما بتحويطها وإما بزراعتها وإما بإجراء الماء إليها ونحو ذلك. فمن فعل هذه الأشياء فالأصل أنه يملك هذه الأرض الموات بهذا العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، وفي لفظ: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. والجمهور لا يشترطون في هذا إذن ولي الأمر، خلافا للإمام أبي حنيفة فهو يشترط في إحياء المواد أن يكون ولي الأمر قد أذن. ومرجع الخلاف في هذا إلى قاعدة عند الأصوليين، وهي: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أحيا مواتا فهي له، قالها بحكم كونه إماما للمسلمين في ذلك الوقت ومن ثم لا يملك أحد الإحياء إلا بإذن الإمام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بحكم النبوة فهذا يكون حكما نبويا عاما إلى قيام الساعة؟ والأصل فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الأحكام النبوية التشريعية، ولا ينقل إلى أحكام الإمامة أو القضاء أو غيرهما إلا بدليل. إذا تقرر هذا فإنه إذا منع ولي الأمر من إحياء الموات وقال لا يحيي أحد مواتا إلا بإذني ورأى أن المصلحة تتحقق بذلك، فإنه حينئذ ليس لأحد الحق في إحياء الموات إلا بإذنه. قال المؤلف: وإذا تحجر مواتا، المراد بالتحجر وضع أحجار حولها أو حفر. فتحجر الموات هو لم ينتفع به بعد. إذن عندنا أمران: إحياء موات بحيث مكن من الانتفاع بذلك الموات، والثاني تحجر الموات بأن يكون قد عمل في هذا الموات لكنه لم يصل إلى درجة الانتفاع به، بأن جعل أحجارا حول الأرض، في الأول جعل حائطا هنا جعل أحجارا، أو حفر بئرا لكنه لم يصل إلى الماء، فهنا لم يحيي الأرض بعد، وإنما يقال له عند الفقهاء تحجر الموات. قال: فهو أحق بذلك من غيره، هو لا يملك لكن هو أحق بإحيائها من غيره لكونه قد تحجر المواد، لكنه لا يملكها حتى يوجد منه إحياء. نعم.
قال رحمه الله: باب الجهالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجهالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. والجهالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة، وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
هذا باب الجعالة. الجعالة أن أجعل جائزة لمن أدى عملا معينا، فأقول مثلا من بنى لهذا الجدار فله 1000 ريال، فهنا لم أحدد العامل الذي يعمل، وإنما حددت العمل وحددت العوض الجعالة. فهي إذن الجعالة جعل مال معلوم لمن يؤدي عملا معلوما، ولو كان ذا الشخص الذي يؤدي العمل غير معين. مثال ذلك: ضاعت سيارتي أو سرقت، فقلت من وجد سيارتي فله 1000 ريال، هذا جعالة. لو قلت مثلا قد ضاعت بطاقتي أو ضاعت محفظتي، فلمن وجدها 500 ريال، فهذا جعالة، لأنه لم يحدد العامل. بينما الإجارة على نوعين، الأول أجرة على إجارة على عمل، فأقول لك اعمل لي هذا العمل على مبلغ مالي معين. والثاني والإجارة على العمل، هذه تنقسم إلى إجارة خاصة وإجارة عامة. الإجارة الخاصة أن تعمل لدي فقط، كأن أقول لك اعمل عندي العمل الفلاني، فحين ولا تعمل عند غيري في هذا الوقت، فهذا إجارة خاصة. وهناك إجارة عامة بأن أستأجرك لأداء عمل بدون تحديد مدة. مثال هذا: قلت خيط لي الثوب، فهنا إجارة على عمل، فتكون إجارة عامة. لكن السائق الذي يعمل لدي في بيتي والخادمة التي عندي، هذه إجارة خاصة. النوع الثاني هذا إذن الإجارة على العمل. هناك نوع آخر إجارة على منفعة، كأن أستأجر منك المنزل لمدة أسبوع مقابل 100 ريال، فهذه ليست أجرة على عمل، وإنما هي استئجار منفعة معينة معلومة في الذمة لم تحصل بعد. قال: فمن فعل ما جعل عليه فيهما في الجعالة والإجارة استحق العوض. من بنى الحائط استحق 1000، من خاط الثوب استحق 100، من عمل لدي في النهار سائقا بالمبلغ المحدد استحق العوض، ومن لم يقم بالعمل فإنه لا يستحق العوض، لأن العوض مجعول على العمل، فإذا وجد العمل استحق العوض، وإذا لم يوجد العمل لم يستحق العوض. قال: إلا في مسألة واحدة، وهي إذا تعذر العمل في الإجارة. تعذر العمل في الإجارة، استأجرتك لمدة 8 سنوات، لمدة 8 ساعات، بعد 4 ساعات جاءك غيبوبة فسقطت، فحينئذ ذهبوا بك إلى المستشفى، هل نقول تسقط الإجارة لأنه لم يستوفي العمل وهو 8 ساعات؟ نقول لا، يتقسط الأجرة على حسب ذلك. وهكذا أيضا في العمل، لو أجرتك على خياطة الثوب فخرت نصفه ولم تخط باقيه فيتقسط لعذر لعذر، أما إذا تركه لغير عذر فإنه لا يستحق شيئا إلا أن يرى ذلك قاضي. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، فهذا حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر. مثال هذا يكون عندك إنسان تعطيه ثقة فيه ومعرفة به، قال أعطني ولك ولك علي والله ضمين بيني وبينك أن أسددك بعد شهر، وغدر بعد ذلك ولم يقم بالسداد، فهذا ممن يخاصم رب العزة والجلال يوم القيامة. والثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، هناك شخص حر غير مملوك فجاء آخر فاستولى عليه وأخذه وذهب به إلى سوق المماليك فباعه، فهذا البيع حرام، والثمن الذي يوكل به سحت خبيث، وهذا البائع ممن يخاصمهم رب العزة والجلال يوم القيامة. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولكنه لم يعطه أجره، فهذا يخاصمه رب العزة والجلال، ولذلك على الإنسان أن يحذر مثل هذا، لأن العامل الأجير في الغالب يكون ضعيفا غير قادر على أخذ حقه، فقد يتقوى عليه صاحب العمل فلا يعطيه أجره، ولذلك جاء فيه هذه العقوبة الشديدة. قال المؤلف والجعالة أوسع من باب الإيجارة. الإيجارة لابد من تحديد المستأجر في الجعالة أو المستأجر والعامل في الجعالة، لا يشترط هذا، والجعالة تجوز على أعمال القرب، والعمل في الجعالة قد يكون مجهولا، ولكن العمل في الإيجارة لابد أن يكون معلوما. قال ولأنها عقد جائز، الجعالة عقد جائز يجوز لكل من المتعاقدين فسخه بخلاف الإيجارة. أجرتك بيتي لمدة سنة، لا يصح لي بعد يوم أو يومين أقول فسخت العقد إلا أن يرضى المستأجر. لماذا؟ لأن عقد الإيجارة عقد لازم يجب على كل من المتعاقدين إمضاؤه وإتمامه، ولا يصح فسخه إلا برضا منهما، بخلاف عقد الجعالة فإنه ليس لازما بل هو عقد جائز يجوز لكل منهما فسخه. قلت ابن لي هذا الحائط ولك، من بنى لي هذا الحائط فله 100، فجاء إنسان وبدأ بالبناء فلما وضع لبنة أو لبنتين قال لن أتمم البناء، يجوز له ذلك. فإن كان على صاحب المحل ضرر فإن هذا العامل يدفع الضرر الواقع عليه. وهكذا بالنسبة للجاعل، لو قال من بنى هذا الحائط فله 1000، فلما انتصف العامل قال ألغيت العقد، فحينئذ يلتغي عقد الجعالة، ونقول يجب لهذا العامل أجرة المثل، فننظر إلى الأجراء الذين يعملون مثل هذا العمل فنقوم بإعطاء هذا العامل أجرة مثله. قال المؤلف وتجوز إجارة العين المؤجرة. استأجرت منك بيتا فقمت بتأجيره لشخص آخر، هذا يجوز إذا كان ما ينتفع به الشخص الآخر أقل مني، إذا كان أكثر أقل من انتفاعي، إذا كان ضرر الشخص الثالث أقل من ضرر المستأجر الأصلي فإن هذا يجوز. مثال هذا: أنا عندي 10 أولاد، استأجرت بيت سأسكن فيه عائلتي، فجاءني إنسان ليس له إلا ابنان يريد أن يسكن في هذا البيت، جاز، لأن صاحب الابنين أقل ضررا على البيت. لكن جاءنا شخص عنده 30 ابنا ويريد أن يسكن في هذا البيت، نقول لا يصح إلا برضا المالك الأول المؤجر. قال المؤلف: ولا ضمان فيهما، يعني لو تلفت العين المستأجرة بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان فيها. مثال ذلك: استأجرت منك السيارة لمدة أسبوع، أو ذهبت إلى وكالة تأجير السيارات فاستأجرت سيارة لمدة أسبوع فتلفت السيارة، على من يكون ضمانها؟ إن كان المستأجر قد فرط أو تعدى. مثال التفريط أن يكون قد أوقفها في طريق عام، وقد يكون هذا تعديا، أو يكون لم يقم بتعبئتها الزيت أو البنزين الذي تحتاجه فأثر فيها وأحدث خللا، فحينئذ يجب عليه ضمانه. أما إذا لم يكن من المستأجر تعد ولا تفريط فإن المستأجر لا يضمن، ولا يجب عليه أن يقوم بدافع قيمة النقص الحاصل على العين المستأجرة. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا فيه المبادرة إلى دفع الأجرة إلى الأجراء. وهذا الحديث قد ضعفه جماعات كثيرة من أهل العلم، وقواه آخرون باعتبار ما ورد في الشريعة من وجوب إعطاء الأجير أجره. إذا تقرر هذا فأنتم تعلمون أن من حديث الثلاثة الذين انغلق عليهم الغار رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ثم ذهب وترك أجرته، فقام صاحب العمل بالمتاجرة في مال هذا الأجير حتى جاء منه مال كثير. فلما جاء الأجير يطلب أجرته قال: كل ما ترى هو لك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: لا أهزأ بك. فاستعق ذلك كله وأخذه. فلما دعا ربه بهذا العمل الصالح استجاب الله دعاه وكشف عنه الصخرة التي قد أغلقت الغار.
قال رحمه الله: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب. أحدها: ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث: ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
باب اللقطة. اللقطة مال لا يعرف صاحبه، لو عرف صاحب المال لوجب إرجاعه إليه، ولا يجوز لأحد أن ينتفع به سواء كان قليلا أو كان كثيرا، لأن الله عز وجل قد نهى عن أكل أموال الآخرين بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا وجد مال ولم يعلم صاحبه ولم نعرف مالكه وجدناه، فحينئذ ما حكمه؟ نقول: هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما لا تهتم له همم أوساط الناس. فمثال هذا: لو وجد ريالا أو ريالين، أو وجد نعالا ملقاة، فمثل هذا لا تهتم له أوساط الناس إذا كان من أنواع النعال الرديئة، فمن ثم يجوز التقاطه ولا حرج عليه وعلى الإنسان في التقاطه، ولا يحتاج إلى تمليك إلى تعريف، يملك بمجرد التقاطه ولا نحتاج فيه إلى تعريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في لقطة الصوت والعصا، وهو ما مات لهما يأخذ حكمهما. الثاني ما كان من البهائم الضالة التي تمتنع عن صغار السباع، مثال ذلك الإبل والبقر، إذا وجدها فلا يجوز له أن يلتقطها، ويجب عليه أن يبقيها، ولو التقطها فهو آثم، ويحرم عليه إبقاؤها عنده، ولا يملكها بالتقاطها. النوع الثالث ما سوى ذلك من الأموال، فهو ليس من البهائم التي تمتنع من صغار السباع، وليس مما لا تأبه له همة أوساط الناس، مثال ذلك وجد 1000 ريال، هذا لا يمتنع من صغار السباع، وليس مما لا تهتم به همة أواسط الناس، فهذا الأولى تركه إذا لم يكن هناك سراق يأخذون مثل هذا المال. فإن عزم عليه الإنسان وأخذه وجب عليه أن يعرفه، وتعريفه يكون في مجامع الناس، وهذا يختلف ما بين زمان وآخر، فقد يكون في زمان مجامع الناس في الأسواق، وقد يكون في زمان آخر مجامع الناس في محال الندوات ونحوها، وقد يكون التعريف بواسطة وضع اللوحات، وقد يكون بواسطة المذياع في بلد آخر، وقد يكون بواسطة الجرائد ونحو ذلك. فالمقصود أن التعريف يختلف من بلد إلى آخر بحسب ما يتعارف عليه الناس في كل بلد، فإذا لم يعرفه فلا حق له في امتلاكه، ويجب عليه أن يتصدق به بنية أنه عن صاحبه. وأما إذا عرفه سنة كاملة فحينئذ يجوز له أن يتملكه وأن ينتفع به. وعند التعريف لا يأتي بالصفات الدقيقة لهذا الأمر المفقود وإن اللقطة، وإنما يأتي بحكم عام أو بلفظ عام، من ضاع له مال في المكان الفلاني فليراجعني على هاتف كذا. فإذا اتصل عليه شخص سأله كم مقدار هذا المال الذي فقدته، ما هي فئة أوراقه، هل هي من فئة 50 أو 100، هل هي من الأوراق الجديدة أو من الأوراق القديمة، هل عليها آثار أو كتابة، حتى إذا وصف له هذه اللقطة جاء وجب عليه أن يدفعها له. أما إذا وصفها بوصف خاطئ فإنه لا يجب عليه أن يدفعها، لأنه ليس مالكا لها، إذ لو كان مالكا لعرفها. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، قال: اعرف عفاصها ووكاءها. كانوا سابقا نقودهم من الفضة مثل النقود المعدنية، وكانوا يضعونها في قطعة قماش، هذا القماش يسمونه عفاص، ويربطونها بحبل أو نحوه، هذا يسمونه وكاء، هذا يسمونه وكاء. فإذا وجدت مالا فقلت: من كضاع له مكان مال في المكان الفلاني فليراجعني، فجاءك قلت: ما نوع القماش الذي وضعت فيه، وما لونه، ما نوع العفاص الرباط الذي ربط به هذا المال؟ قال: ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، يعني لزمك أن تدفعها إليه، وإن لم يأتي صاحبها فإنه لك الحق في تملكها، فشأنك بها. وأما ضالة الغنم، ضالة الغنم من القسم الثالث، لأن الغنم لا يمتنع بنفسه من سباع البهائم، فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وانظر للفظة والذئب، هو الذي قد تفرقنا به بين الغنم والإبل. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها، اتركها لا يجوز لك أن تأخذها، معها سقاؤها لأنهم يقولون هي تستقي من سنامها، ومعها حذاؤها فخفها تتمكن به من الذهاب والإياب، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها يعني مالكها. وقال والتقاط اللقيط، المراد باللقيط الصبي الصغير الذي لا يعرف له نسب ولا والد ولا أم، فإذا وجد لقيط فإنه يجب التقاطه ويجب القيام به، والقيام به يكون على من وجده، ونفقته تكون على بيت المال، فإن تعذر بيت المال ليقوم بنفقته فيكون حينئذ يجب أن ينفق عليه كل من علم بحاله من المسلمين. نعم.
قال رحمه الله باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع، نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخير والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة، وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا سبق، السبق هو العوض في المسابقة أو الجائزة التي تدفع في المسابقات، قال لا سبق إلا في خف وهو قدم البعير أو نصل وهو السهام التي يرمى بها أو حافر وهو قدم الحصان، فدل هذا على أن المسابقة في هذه الأمور الثلاثة جائزة بعوض وبدون عوض. هل يلحق بها ما مات لها مما يحصل به تقوية للبدن في الجهاد أو تقوية لمعلومات الإنسان الدينية ليتقوى على المحاجة في نشر دين الإسلام؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال ألحق جماعة ذلك بما ذكر في الحديث، ومنع آخرون من إلحاقها بما ذكر في الحديث، والأظهر من الأقوال أنه يلحق بها ما كان مقويا في نشر الدين، إما من تقوية البدن أو من تقوية العلم الشرعي. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العوض في المصارعة كما في حديث ركانة، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر الصديق عندما راهن قريشا في غلبة الروم وفارس، في قوله تعالى ألف لام، لما نزل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قالت قريش كيف تغلب الروم وفارس قد انتصرت عليها وعندها من القوة والقوة، فكذبوا ما نزل في القرآن، فكذبهم أبو بكر وبين صدق مقالة الله، فحصل رهان بينه وبين قريش على أنه إن انتصر الروم فإنه يأخذ شياها منهم، وإن انتصرت فارس بعد ذلك فإنهم يأخذون منه شياها. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر هذا. ومن ذلك نعلم أن المسابقة على ثلاثة أنواع، النوع الأول ما يحصل فيه تقوية على الجهاد أو نشر الدين فإنه يجوز بعوض وبدون عوض، النوع الثاني ما كان قائما على المصادفة والحظ وليس قائما على القدرة فحينئذ هذا لا يجوز أن يسابق فيه لا بعوض ولا بدون عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد في قوله من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله كما في الصحيح. وفي الحديث الآخر من لعب النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير وشحمه. فدل هذا على أن ما ماثل النرد فإنه يأخذ حكمه على الصحيح. فكل قائمة فكل لعبة قائمة على المصادفة أو ما نسميه بالحظ بدون أن يكون معتمدا على القدرة فإنه لا يجوز أن يلعب به لا بواسطة لا بعوض ولا بدون عوض. ومن أمثلة هذا مثلا الطاولة التي يكون فيها مثلثات ويلعب فيها بالزهر، فهذه لا يجوز اللعب بها لا بعوض ولا بدون عوض. وكل ما لعب فيه بالزهر هذا واعتمد السبق فيه على ما يحصل عليه الإنسان من الرقم الذي يظهر مصادفة، فمثل هذا لا يجوز اللعب به لا بعوض ولا بدون عوض. النوع الثالث ما لم يكن من القسمين السابقين ولم يكن ما صادا عن شيء من الطاعات فإنه يجوز اللعب به ولا يجوز بذل المسابقة فيه. إذا تقرر هذا فإنما يجوز بذل المسابقة فيه قد يكون بادل العوض أجنبي، وقد يكون بادل العوض الإمام، وقد يكون بادل العوض بعض المتسابقين دون جميعهم. وهل يجوز أن يبذل العوض جميع المتسابقين؟ الجمهور قالوا لا يجوز ذلك، وذهب طائفة إلى جوازه، ونقل عن الإمام مالك وصرح به بعض التابعين، ولعل القول بجوازه أظهر. هذا ما يتعلق بباب المسابقة والمغالبة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الفقهاء في دينه العالمين بأحكام شريعته، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا خلقا فاضلا ونية صادقة. اللهم أصلح أحوالنا كلها وكلنا معينا ومؤيدا وناصرا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم على الخير والصلاح. اللهم اجعلهم أسباب هدى وتقى وسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليكم. يقول السائل ما رأيك يا شيخ بمن يقول أنه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بالقدم النوعي للعالم ويكفره بهذا؟
أعد.
ما رأيك حفظك الله بمن يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالقدم النوعي للعالم ويكفره بهذا؟
شيخ الإسلام ابن تيمية وجد من كلامه ما لم يفهمه بعض الناس فنزله على غير منازله، فإن الشيخ رحمه الله تعالى يقول الخلق قديم، وليس مراده المخلوقات، لأن لفظة الخلق مصدر تطلق مرة ويراد بها المفعول، وتطلق مرة ويراد بها الفعل، فالفعل هذا صفة قديمة لله عز وجل. ولذلك نجد أئمة السنة يقولون والله خالق قبل أن توجد المخلوقات، كما نص على ذلك الطحاوي وغيره. وأما المخلوقات فلا شيخ الإسلام لا يقول بأنها قديمة، هذا ليس الرأي لرأي لشيخ الإسلام. فالمقصود أن من نسب إليه مثل هذه المقالة فهو واهم فيها، لأنه نزل كلامه على غير مراد الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه مسألة هي مترتبة بالأفعال التي لها متعلقات، هل تكون موجودة قبل وجود متعلقاتها أو لا؟ فالشيخ يقول نعم توجد وإن لم يوجد المتعلقات. مثال ذلك عندنا شخص كاتب يحسن الكتابة، هو قد تعلم الكتابة فيكون كاتبا سواء وجدت منه كتابة أو لم توجد منه الكتابة، هذا مثل ولله المثل الأعلى.
صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حكم تعريف اللقطة في المسجد أو في لوحة إعلانية على الجدار الخارجي للمسجد.
أما تعريف اللقطة في المسجد فلا يجوز ولا يصح هذا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن تنشد الضوال في المسجد، ومثله أيضا أن يكون هناك تعريف باللقطة في المسجد، لأن المساجد ما بنيت لهذا، ولأن في ذلك تشويشا على أصحاب العبادة في المسجد، ومن هنا مثل هذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع المحرمات. وقد ورد في الحديث أن رجلا قال سأل عن الجمل الأحمر الذي فقده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك. وفي الحديث الآخر من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وأما تعليق لوحة في المسجد فالأولى عدم تعليق مثل هذه اللوحات داخل المساجد، أما تعليقها خارج سور المسجد فلعل الأظهر جواز ذلك لأنه لم يجعل داخل المسجد.
يسأل عن حكم اللقطة في الحرم.
اللقطة في الحرم الصواب أنها لا تملك ولو عرفت، ومن التقطها وجب عليه تعريفها أبدا، ولذلك فإن الأولى أن لا يلتقط الإنسان اللقطة في الحرم وأن يتركها لعل صاحبها أن يأتي إليها لئلا يدخل في ذمته تعريف هذه اللقطة، فإذا خالف ذلك والتقطها قيل له إما أن تعرفها أبدا وإما أن تسلمها للجهات المختصة المعنية بالمفقودات، بحيث من فقد شيئا ذهب إليها وسأل عما فقده لديهم.
السلام عليك. يسأل يقول أجير يعمل في مؤسسة تابعة للدولة يتغيب أحيانا لضرورة فيسجله مدير المؤسسة حاضرا، فما حكم المال الذي يأخذه على ذلك اليوم الذي غابه وكيف التعامل مع المشكلة؟
أما بالنسبة للغياب فهذا محرم ولا يجوز له أن يغاب، وذلك لأن بينه وبين هذه الشركة عقد وعهد فوجب عليه الوفاء به، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا نوع من أنواع الخيانة ونوع من أنواع الغدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غادرة فلان ابن فلان، خصوصا إذا كانت فيما يعظم من هذا، إذا تكرر هذا فلا يجوز لك التغيب عن عملك بل الواجب عليك المحافظة عليه. أما إذا تغيبت فالواجب أن تسجل غائبا وأن تحاسب بناء على ذلك، فإذا سجلت حاضرا فاسأل عن النظام في الغائب، فإن كان النظام يخول لك أخذ الأجرة مع غيابك فلا حرج عليك في أخذ الأجرة، وأما إذا كان النظام أو العقد الذي بينك وبين الشركة لا يخول لك أن تأخذ الأجرة حال غيابك فحينئذ يجب عليك إرجاع هذا المال لهذه الشركة التي عملت فيها.
أحسن الله إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ أني أحبك في الله، ما حكم الشركة بالأسهم فقط كأن تمنع الحكومة تملك الأجنبي فيشتري ملكا دكانا مثلا ويكتبه على اسم أحد أهل البلد ويعطيه من نسبة الربح؟
لا أعلم، ما دام أن هناك قرار من ولي الأمر راعى فيه مصالح الخلق وظن أنه يحقق المصلحة بمثل هذا فالأصل وجوب طاعته ولا يجوز للإنسان أن يخالفه.
صلى الله عليه وسلم. عن حكم لعب الورق والكيرم والضومنة.
نعم، تقدم معنا القاعدة في هذا، فما كان مبنيا على المصادفة فإنه لا يحل للإنسان أن يلعب به على الصحيح، ومن أمثلة هذا مثلا اللعب التي فيها نقط، وقد يحصل الإنسان النقط التي تمكنه من اللعب، وقد لا يحصلها، ومن ثم هذه لعبة قائمة على مصادفة، فلا يحل للإنسان أن يلعبها. وأما ما كان قائما على مهارة وليس فيه تقوية لبدن الإنسان على جهاد ونحوه، فإنه حينئذ يجوز اللعب به، من أمثلة هذا الكيرم الذي يلعبونه، لأنه ليس قائما على مصادفة وإنما هو قائم على مهارة وقدرة.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل ما يدخل في الحساب البنكي يعد من اللقطة، وقد تكون الزيادة عن طريق الخطأ من الموظف المختص بإنزال الرواتب؟
إذا كان المال الذي فقد أو ضل عن صاحبه يعلم صاحبه فإنه ليس من اللقطة في شيء، ومن ذلك الأموال التي تدخل في الحساب هي للبنك فوجب إرجاعها للبنك. وهكذا أيضا لو جاءوا ناس فضاعت بعض أموالهم وعلم أن هذه الأموال لفلان ليست لقطة، إنما هي أموال مملوكة. ومثله أيضا لو كان عندك سلعة فجاء إنسان فأخذها منك وقذفها في البيت المجاور، حينئذ لا يحق لصاحب البيت يقول هذه لقطة فأنت ملكها، وإنما هي مملوكة لهذا المالك فيجب إرجاعها إليه.
صلى الله عليه. يقول: المتصوفة يحتفلون بالمولد ويقولون: أنتم تنكرون علينا وتصلون التراويح 31 ركعة، فما هو دليل فعلكم؟ ما هو الرد عليهم؟ أحسن الله إليك.
الأصل في العبادات أنها توقيفية تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم على طريقتين: إما أن يحددها بحدود، وإما أن يصفها بأوصاف. مثال هذا: صلاة الظهر 4 ركعات لا يجوز لإنسان أن يزيدها، فهنا حدها بعدد لا تجوز الزيادة عليه. وقد يأتي في موطن أن يحدها الشارع بوصف بدون أن يحدها بعدد، ومن أمثلة ذلك صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ولم يزل الناس يصلون مثل هذا في عهودهم الأولى، فقد ثبت أن الصحابة في عهد عمر كانوا يصلون 20 في أول الليل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي آخر الليل. ومن هنا فإن هذه الصلوات في أصلها مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله. أما أن يأتي إنسان ويقول: سأقوم ب8 ركعات ويقوم بنقرها أو بتخفيفها، فهذا لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يوافق هديه فليوافقه في العدد وفي الصورة وفي الوقت، وأما أن يوافقه في العدد ويخالفه في طريقة الصلاة وفي طولها فهذا لم يوافقه من كل وجه. والذي وافقه في مقدار وقت الصلاة أكثر موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم ممن وافقه في مجرد العدد.
صلى الله عليه وسلم: عن الوساطة في البيع والبخس في الأثمان.
الوساطة في البيع جائزة ولا حرج على الإنسان فيها، وإذا أخذ أجرة سواء من البائع أو من